الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها توقيره واحترامه وإجلاله. ومما يلحق بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وبره بر أهل بيته. يقول القاضي عياض رحمه الله: ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي ثلاثة. قلت لزيد: من أهل بيته؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال عن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وذلك في بيت أم سلمة، دعا صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهرهم، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت آية المباهلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسينا وفاطمة وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدرون ويوقرون آل البيت. عن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة أمه، ثم قربت له بغلته ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، بركاب زيد بن ثابت، فقال زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء. فقبل زيد يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. ورأى ابن عمر محمد بن أسامة ابن زيد فقال: ليت هذا عبدي. فقيل له: هو محمد بن أسامة. فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيده الأرض وقال: لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. وقال الأوزاعي: دخلت بنت أسامة ابن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن عبد العزيز ومعها مولا لها يمسك بيدها، فقام لها عمر ومشى إليها حتى جعل يديها بين يديه ويداه في ثيابه، ومشى بها حتى أجلسها على مجلسه وجلس بين يديها، وما ترك لها حاجة إلا قضاها. ولما فرض عمر بن الخطاب لابنه عبد الله بن عمر في 3000 ولأسامة بن زيد في 3500. قال عبد الله لأبيه: لما فضلته؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. فقال له: لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وأسامة أحب إليه منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. وبلغ معاوية أن كابس بن ربيعة يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه من باب الدار قام عن سريره وتلقاه وقبل بين عينيه وأقطعه، وذلك لشبه صورته بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن مالكا رحمه الله لما ضربه جعفر ابن سليمان ونال منه ما نال وحمل مغشيا عليه، دخل عليه الناس فأفاق، فقال: أشهدكم أني جعلت ضاربي في حل، أي عفى عنه. فسئل بعد ذلك فقال: خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي. وقال أبو بكر بن عياش: لو أتاني أبو بكر وعمر وعلي لبدات بحادة علي قبلهما لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لابن عباس: ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد، فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان أبو بكر وعمر يزوران أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. ولما وردت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه وقضى حاجتها. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وفدت حليمة على أبي بكر وعمر فصنعا بها مثل ما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه بها. ومن توقير النبي صلى الله عليه وسلم وبره توقير أصحابه رضي الله عنهم وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب أي الإعراض عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج، إذ هم أهل ذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم ويسكت عما وراء ذلك. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال مالك بن أنس وغيره: من أبغض الصحابة وسبهم فليس له في فيء المسلمين حق. واستدل على ذلك بآية الحشر في الفيء للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال عبد الله بن المبارك: خصلتان من كانتا فيه نجا: الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. خصلتان من كانتا فيه نجا: الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن انتقص أحدا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. وقال رجل للمعافى ابن عمران: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ فغضب وقال: لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. فمن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره توقير أصحابه وبرهم واحترامهم والإمساك عما شجر بينهم. ثم من أعظم حقه صلى الله عليه وسلم علينا الإكثار من الصلاة والسلام عليه، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك أمرا صريحا في كتابه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: معنى الآية أن الله وملائكته يباركون على النبي، وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعون له. وقال المبرد: أصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وهذا هو أرجح الأقوال في تفسير صلاة الله على نبيه وغيره من المؤمنين، فقد قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقال في حق الصابرين: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلما عطف الرحمة على الصلاة دل على المغايرة، فتفسير الصلاة الله على النبي وعلى المؤمنين بالرحمة يخالف هذه الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالعطف يقتضي المغايرة. فالراجح من هذه الأقوال في تفسير صلاة الله تعالى على النبي وعلى المؤمنين أنها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وأما التسليم الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده، فقال القاضي أبو بكر بن بكير: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله أصحابه أن يسلموا عليه، وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت، لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وجعل الأئمة والعلماء له على الوجوب، وأجمعوا عليه. قال القاضي أبو محمد ابن نصر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة. وقال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان لا يتعين في الصلاة، وأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة من عمره سقط الفرض عنه. لكن هناك مواطن يستحب الصلاة والسلام فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك التشهد الأول في الصلاة، فإذا جلس المصلي بعد ركعتين للتشهد الأول استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن فضالة ابن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض، فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل فإنه أجدر أن ينجح. وقال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركان الدعاء حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسماع اسمه أو كتابه أو عند الأذان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. كذلك تستحب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، فينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويترحم عليه ويبارك عليه وعلى آله، ويسلم تسليما، ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فعل مثل ذلك وقال: وافتح لي أبواب فضلك. كذلك من المواطن التي تستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، فإن السنة في صلاة الجنازة أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويدعو للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. كذلك من مواطن الصلاة على النبي صلى الله وسلم الصلاة عليه وعلى آله في الرسائل والكتب، ومن الأدب ألا يمل القارئ للحديث الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وألا يمل الكاتب للحديث الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وليس من الأدب أن يختصر الكاتب كلمة صلى الله عليه وسلم فيكتب حرفا أو حرفين أو ثلاثة للدلالة على هذه الصلاة، بل من الأدب أن يصلي القارئ والكاتب للسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا، وأن يكتبها خطا كاملة صلى الله عليه وسلم. ثم إن أفضل صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما علمه أصحابه، وقد قالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح النبي لمادحي سكينة.